أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين، إله الحق آمين. اللهم أنت يا كريم. بلغ الكلام إلى والدليل على ما ادعيناه، يعني والدليل على ما قلنا بأن الحق خلاف ذلك كله. في بعض النسخ ذلك هو الهاء زائدة، والحق خلاف ذلك كله، يعني الحق في سعة ومقدار علم الله خلاف هذه الآراء والأنظار والنظريات. والدليل على ما ادعينا، والدليل على هذه الدعوة، أنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور، فيجب التعلق العام. قلنا فيما تقدم أن ذات الله سبحانه وتعالى بما أنها ذات مجردة فهي متساوية بالنسبة إلى جميع الموجودات، ولازم ذلك أن مقتضى هذه الذات أيضا متساو إلى جميع الموجودات، ولا يوجد مانع في البين يمنع من هذا التساوي. هذا أولا. ثانيا، أن هذه الموجودات في نفسها أيضا ممكنة التعلق بالقدرة، ولا يوجد مانع من تعلق هذه الموجودات الممكنة بالقدرة. ولما انتفى المانع في كلا الأمرين، أعني في الفاعل والقابل، في العلة والمعلول، في الصانع والمصنوع، لزم من ذلك أن تتعلق جميع هذه الموجودات، هذه المقدورات، بهذه القدرة، باعتبار أنه لا يوجد مانع أساسا ليمنع ويحول دون تعلق هذه المقدورات بهذه القدرة. ولما لم يكن مانعا وجب التعلق العام، يعني وجب تعلق قدرة الله بعموم الموجودات بشكل عام، بشكل مطلق، لا بشكل خاص ومطلق مقيد. أما بيان الأول، طبعا هذه البراهين أنا تفصيلا شرحتها في الدروس السابقة، أنا أطبق العبارة. أما بيان الأول، يعني بيان أن المقتضي الموجود، صفة القدرة الموجودة في تلك الذات، صفة متساوية النسبة إلى جميع الموجودات. أما بيان الأول فهو أن المقتضي لكونه تعالى قادر هو ذاته، العلة التي تجعل الله سبحانه وتعالى قادرا، ما هي العلة التي تمنح الله سبحانه وتعالى القدرة؟ ما هي؟ هي نفس ذاته. ولما كانت هذه العلة نفس ذاته، ونسبتها، يعني نسبة هذه الذات إلى الجميع، يعني إلى جميع الموجودات، متساوية لتجردها، يعني هذه النسبة متساوية لتجرد هذه الذات، الهاء عائدة إلى الذات لا عائدة إلى النسبة، فيكون مقتضاها، يعني مقتضى هذه الذات وهي القدرة، أيضا متساوي النسبة. كما بينا فيما تقدم أن الصفات هي عين الذات، ولا يتصور التفكيك بين الصفة والذات. قال وهو المطلوب. وأما بيان الثاني، يعني بيان شنو؟ بيان أن هذه المقدورات لا يوجد مانع من أن تكون متعلقة لهذه القدرة، فلأن المقتضي لكون الشيء مقدورا هو إمكانه، يعني العلة التي تجعل هذا الشيء مقدورا تجعل هذا الشيء يصح إطلاق عنوان المقدور عليه، هو أنه ممكنا والإمكان مشترك بين الكل. عندما نجد هذه الموجودات كلها ممكنة، فالعلة كلها موجودة في هذه الممكنات بلا استثناء، بلا شبهة ولا إشكال، فتكون صفة المقدورية أيضا مشتركة بين الممكنات وهو المطلوب، لأن العلة في وجود صفة المقدورية هي الإمكان، والإمكان موجود في جميع الموجودات، فهذه الصفة موجودة في جميع الموجودات. واضح شلون؟ لأن شنو؟ ما بما أن لعدم الامتناع واستحالة تخلف المعلول عن العلة، والعلة موجودة وهي علة ماذا؟ علة التعلق بهذه القدرة. هذه العلة ما هي؟ الإمكان. خلنا نبحث في جميع الموجودات نجد أن هذه العلة موجودة، لأن جميع الموجودات ممكنة فالإمكان موجود وهو المطلوب. وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور، وجب التعلق العام وهو المطلوب. واضح المطلب؟ المانع انتفى مولانا عند القادر وعند المقدور، بعد ماكو شنو؟ مانع لا ثالثة لهذين المانعين. وبما أن المانع انتفى فلا إشكال ولا شبهة في تعلق المقدور بالقادر، بقدرة هذا القادر. واعلم أنه الآن يأتي إلى مطلب جديد يريد أن يقول في هذا المطلب، أننا في هذا البحث فقط نريد أن نثبت إمكان وصحة تعلق قدرة الله بجميع المقدورات، وهذا الكلام لا يستلزم لا يستتبع أن تكون هذه العلقة واقعة في الخارج. يعني عندما نقول أن الله قادر على كل شيء، أن الله يقدر أن يفعل كل شيء، أن جميع المقدورات داخلة في قدرة الله خاضع لقدرة الله، هذا لا يعني بالضرورة أن جميع هذه المقدورات وقعت في الخارج، فهناك فرق بين الإمكان وبين الوقوع. فمثلا نقول أن الله قادر على الظلم، قادر على الظلم صحيح، لكن هذا لا يعني أن الظلم قد وقع من الله. أكو فرق بين الإمكان، بين القدرة وبين الوقوع، صحيح؟ شلون؟ لا لا، في مقام الإثبات مقام الثبوت لا، أجنبي عن هذا المورد. لا، نقول أن الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم، هذا الكلام لا يعني أن الله قد ظلم وأن الله يقع منه الظلم. يعني مثلا نقول، مثلا مولانا نقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادر على شرب الخمر، صحيح ولا لا؟ هل هذا يعني أن شرب الخمر يجب أن يقع؟ لا يجب أن يقع. وهل هذا يعني أن شرب الخمر قد وقع؟ أيضا لا يعني أنه قد وقع أو سيقع في المستقبل، لاحظ. ولذا يقول وأعلم أنه لا يلزم من التعلق الوقوع، يعني لا يلزم من فرض التعلق فرض الوقوع، لا يلزم من دعوى أن كل الأشياء متعلقة بقدرة الله أن هذه الأشياء قد وقعت في الخارج، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض وإن كان قادرا على الكل. والأشاعرة وافقوا في عموم التعلق وادعوا معه الوقوع، يعني الأشاعرة وافقونا في أن الله قدرته تتعلق بعموم الموجودات، ولكن أضافوا على كلامنا بأنه شنو؟ يعني اختلفوا الاختلاف بيننا وبينهم بهذه الإضافة، بأنهم قالوا بأن هذا الذي يقدر الله عليه يجب أن يقع، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. طبعا هناك برهان آخر على إثبات القدرة، أنا ما أدري ذكرته في الدرس السابق أو لا، وخلاصة هذا البرهان، حاصل هذا البرهان، أن الله تعالى موصوف بكل كمال، يعني موصوف بالكمال المطلق، والنقص منزه عنه. ولأن القدرة كمال، صحيح ولا لا؟ القدرة كمال بحكم العقل القدرة، بحكم العقل القطعي شنو كماله؟ القادر أكمل من غير القادر، والقادر كامل وغير القادر ناقص. ولما ثبت أن الله واجب الوجود فهذا يعني أن الله غير محتاج، أن الله كامل، أن الله غير ناقص، فيتنزه الله عن هذه النقيصة وهي عدم القدرة المطلقة. الآن ينتقل الماتن المؤلف وهو العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه وكذا الشارح إلى صفة ثانية وهي صفة العلم. قال: الصفة الثانية أنه تعالى عالم، وفيه مقصدان، يعني وفي هذا البحث مقصدان، مطلبان، بحثان. المقصد الأول في بيان أنه تعالى عالم، احنا لا بأس مولانا نبين بعض المطالب كمقدمة لبحث هذا الموضوع، لأن هذه المطالب ما موجودة في الكتاب مع الأسف الشديد، وهي ضرورية. فمن ضمن المقدمات التي يجب أن تكون واضحة أساسا تعريف العلم ما هو؟ ما هو تعريف العلم؟ طبعا هناك تعريفات متعددة للعلم، ولعل أشهرها هو انطباع صورة الشيء في الذهن. وهذا العلم طبعا علم، وهذا التعريف تعريف غير تام، تعريف ناقص. لماذا تعريف ناقص؟ لأن هذا التعريف لا يشتمل على جميع أقسام العلم، وإنما يشتمل على قسم واحد من أقسام العلم، وهو العلم التصوري، العلم الحصولي معذرة، لا العلم الحضوري. فالعلم كما درستم في المنطق ينقسم إلى قسمين: علم حصولي وعلم حضوري. أما العلم الحصولي فهو ماذا؟ حضور صورة الشيء في الذهن، أو حصول صورة الشيء الخارج الموجود في عالم الخارج إلى عالم الذهن. فهذا الشيء يقع متعلقا للعلم بتوسط صورته. فالمعلوم أولا وبالذات هو الصورة، والمعلوم ثانيا وبالعرض هو هذا الشيء الموجود في الخارج. هذا بالنسبة إلى العلم حصولي. أما العلم الحضوري فهو حصول نفس الشيء، حضور نفس الشيء إلى العالم، حضور نفس الشيء عند العالم، وهذا العلم الحضوري. وهذا التعريف انطباع صورة الشيء في الذهن يعبر عن أي معنى؟ عن معنى العلم الحصولي. على أي حال هناك تعريف آخر وهو أدق من هذا التعريف، وهو حضور المعلوم لدى العالم، حضور المعلوم لدى العالم. وهذا التعريف أدق من الآخر باعتبار أن هذا التعريف يشتمل على كلا قسمي العلم، وهو العلم الحصولي والعلم الحضوري. وبيان ذلك أن العلم الحصولي في الواقع يحضر لدى العالم بتوسط صورته، صحيح ولا لا؟ يعني بنفسه لا يحضر، ولكن يحضر الحاكي عنه، صحيح؟ وهذا يصدق عليه أنه حضر عند العالم ولو بمقدار صورته، باعتبار أن هذه الصورة تتكفل بالحكاية عن وجوده وحقيقته الخارجية. فحضور المعلوم لدى العالم يشمل أيضا العلم الحصولي. أما العلم الحضوري فحضور نفس الواقعية الخارجية عند العالم، كما أنت تعلم في نفسك مثلا، علمك بنفسك لا يحتاج إلى شنو؟ وسيط وتوسط صورة، أنت تعلم نفسك لأن نفسك حاضر عندك، صح ولا لا؟ حتى تتصور هذه النفس تحتاج إلى صورة ثانية تصور لك هذه النفس، لا. كذلك النار مثلا، شعورك بالنار، هذه الحرارة تعلم بهذه الحرارة، تعلم بوجود هذه الحرارة بدون توسط صورة، صحيح ولا لا؟ أخذت تفصيلا قرأتموه في المنطق. على أي حال إذن التعريف الدقيق هو حضور المعلوم لدى العالم. طبعا أيضا هذا التعريف ليس من التعريف أيضا الحقيقية إن صح التعبير، أو التعريف المنطقية، وإنما هي التعريف من قبل شرح الاسم، يعني التعريف المنطقية التي يكون فيها ماذا؟ الجنس والفصل، أو الجنس والرسم مثلا، صحيح ولا لا؟ هنا لا، هذا التعريف من قبل شرح الاسم، وإلا أيضا هذا التعريف أيضا يرد عليه إشكال حضور المعلوم لدى العالم، فأخذ في هذا التعريف شنو؟ المعرف نفسه، وماذا؟ المعلوم، احنا نريد ان نعرف العلم مولانا. تقول العلم حضور المعلوم. طب ان العلم شنو اول؟ يعني نقول المعلوم حضور المعلوم صح ولا لا؟ انا هاي اقول هذا التعريف من باب شنو؟ بيان المعنى بشكل يقربه الى الذهن على اي حال. الان علم الله سبحانه وتعالى شو مولانا؟ انا هاي المقدمات باعتبار ان الكتاب مو مرتب بشكل جيد. اساسا الكتاب لم يدون للتدريس كما شرحنا هذا في المقدمة صحيح، وعليه نحاول ان نعيد صياغة المطالب ثم بعدين نقرر المطلب نقرأ ان شاء الله. شوفوا علم الله سبحانه وتعالى، علم الله ينقسم الى قسمين باعتبار ما، يعني يمكن لنا ان نقسم علم الله الى قسمين. القسم الاول هو العلم الذي يقع قبل الايجاد، والقسم الثاني العلم الذي يقع بعد الايجاد. يعني علم الله، طبعا المصنف لا يشير الى هذا، ولكن البراهين التي يذكرها المصنف مرتبة على اساس هذا التقسيم، ولذا ينبغي ان نبين هذا التقسيم. إذن علم الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم الله بالموجودات بالمعلولات قبل إيجادها. القسم الثاني علم الله بالموجودات بعد إيجادها. أما القسم الأول فكيف نستدل عليه؟ يعني كيف نستدل على أن الله يعلم بالموجودات قبل إيجادها؟ هناك برهانان في الواقع، أكثر من برهان أكو في الواقع، ولكن احنا نقتصر على بعض البراهين التي تتناسب مع هذه المرحلة الدراسية. البرهان الأول وحاصله أن العلم بالعلة هو العلم بالمعلول. ومثال ذلك، أنت مثلا الطبيب عندما يعلم بعلة المرض، الآن مرض ما موجود، آثار هذا المرض ما موجودة، صحيح ولا لا؟ مرات يصير مثلا كثير أمراض موجودة في جسم الإنسان، الآثار مو موجودة، مو ظاهرة هذه الآثار، معلولات هذا المرض مو موجودة، ولكن علة هذا المرض شنو؟ موجودة في جسم الإنسان. هذا الطبيب عندما يعلم بوجود العلة ماذا يعلم أيضا؟ يلزم من ذلك أنه يعلم بشنو؟ بوجود المعلول وهو وجود المرض، وإن كانت آثار هذه العلة شنو؟ مو موجودة، مو ظاهرة، وهذا بالوجدان. يعني هنا نأتي إلى الله سبحانه وتعالى، نقول الله سبحانه وتعالى هو الموجد لهذه الموجودات، باعتبار أننا قلنا فيما تقدم أن هذه الموجودات ماذا؟ ممكنة، صحيح؟ والذي أوجدها من؟ الله. فالعلة انحصرت بالله سبحانه وتعالى، فعلة وجود هذه الممكنات هذه الموجودات هو الله فقط. والله يعلم بنفسه أو ما يعلم بنفسه؟ قطعا يعلم بنفسه، علم حضور، صحيح ولا لا؟ فإذا كان الله يعلم بهذه العلة وهو يعلم بنفسه، هذا معناه شنو؟ أنه يعلم بالمعلولات، يعلم بالموجودات التي هي شنو؟ مترشح عن وجوده ومترشح عن فيضه في عالم الوجود. هذا برهان مذكور في العلم الذي يقع قبل الإيجاد، علم الله بالموجودات قبل الإيجاد في هذا القسم. أما القسيم الآخر وهو بعد الإيجاد، طبعا هذه ذكرها صدر المتألهين، هذا البرهان ذكره صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه في كتابه الأسفار، وعبارته هكذا، قال إن ذاته سبحانه لما كانت علة للأشياء بحسب وجودها، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. واضح المطلب؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني العلم بعد الإيجاد. قبل أن ننتقل للقسم الثاني، هناك برهان آخر غير برهان صدر المتألهين، وهو برهان الإحكام.
قبل الإيجاد.
برهان الإحكام. إذن الآن عندنا شنو؟ علمان أو قسمان من العلم، علم قبل الإيجاد، علم بعد الإيجاد. أما العلم الذي قبل الإيجاد فله برهانان. البرهان الأول برهان صدر المتألهين اللي ذكرنا، البرهان الثاني برهان الإحكام. مولانا برهان الإحكام هذا الذي ذكره من؟ المصنف الشارح رحمة الله عليه، وكذا الماتن العلامة الحلي، لاحظ، ولكن لم يشر أن هذا العلم قبل الإيجاد أو بعد الإيجاد. ولذا احنا شنو قلنا؟ ينبغي أن نقدم هذه المقدمات حتى يترتب هذه المطالب، تترتب في الذهن عندنا، يكون واضح، هذه المطالب تكون واضحة بشكل دقيق، مو فقط قضية معلومات نحشرها في الذهن، لا، ترتيب هذه المعلومات بشكل علمي. دليل الإحكام، وهذا الدليل ذكره كثير من المحققين، منهم مثلا العلامة الشيخ نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه في شرح في تجريد الاعتقاد. هذا إن شاء الله بعد ما نخلص هذه المرحلة إن شاء الله ندرس، تدرسون إن شاء الله تجريد الاعتقاد إن شاء الله، إن بقيتم أحياء وإن بقيتم موجودين إن شاء الله. لا لا، دليل الإحكام الفعل والإفعال مرام خدمتكم بعد الدرس خدمتكم. دليل الإحكام، دليل الإحكام وحاصل هذا الدليل أننا بينا فيما تقدم ما أسميناه ببرهان النظم، صحيح؟ في الواقع دليل الإحكام هو من شقوق برهان النظم، أو فرد من أفراد برهان النظم، مصداق من مصادق برهان النظم. لماذا؟ لأننا عندما ننظر إلى هذا العالم المحكم المتقن في صنعه وترتيبه وتنظيمه وخضوعه لهذا النظام الدقيق في كل أبعاده، فلا نجد فيه إلا النظام القائم، ولا نجد فيه خلل ولو بنحو جزئي، صحيح ولا لا؟ هذا العالم دقيق، الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، لا يمكن أن يتغير هذا النظام إلا إذا بعد علامات الساعة، هذا بعد شيء آخر. نعم، علامات الساعة يعني يوم القيامة. فيلزم منها نستنتج من هذه النظرة، من هذه الرؤية أمران، أن هذا النظام الدقيق له علة، وأن هذه العلة ما هي حالها؟ حالها من الدقة والعلم والحكمة والإتقان بما يتناسب وينسجم مع هذا النظام، صحيح؟ فهذا النظام الدقيق لا يصنعه إلا العالم بكل جزئياته وتفاصيله، إلا العالم بالعلم الذي يهيئ له صنع هذا النظام. وذكرت أنا مثال في برهان النظم، إذا تتذكرون، أنت تدخل مولانا في مكان في كمبيوتر، هذا الكمبيوتر واحد يقول لك هذا الكمبيوتر إيه صدفة كذي من السماء من الهواء، إيه شو تقول؟ تقول مستحيل. أولا أكو واحد صنع هذا الكمبيوتر، ثانيا الذي صنعه شنو؟ عالم بالضرورة، مستحيل واحد جاهل يصنع هكذا مصنوع، صحيح؟ فهذا خلاصة دليل الإحكام أو برهان الإحكام. شلون؟ مثال الكمبيوتر؟ برهان الإحكام خلاصته، نعم. شو مولانا؟ احنا قلنا ان علم الله ينقسم الى قسمين، الى القسم قسم وهو المسمى بالعلم قبل الإيجاد وبالعلم بعد الإيجاد، يعني قبل إيجاد الموجودات بعد إيجاد الموجودات. قبل إيجاد الموجودات له برهانان، البرهان الأول هو برهان العلم بالعلة علم بالمعلول وبيناه، البرهان الثاني برهان الإحكام، وبرهان الإحكام هو مولانا نفس برهان النظم، واضح؟ برهان الإحكام نفس برهان النظم بلا فرق، ولكن فيه شنو؟ خصوصية من خصوصيات برهان النظم. برهان النظم نثبت أنه حكيم، نثبت أنه قادر، نثبت أنه موجود، نثبت هذا يثبت شنو؟ أنه عالم. واضح المطلب؟ سنقرأ إن شاء الله عبارة الشارح بالتفصيل وعبارة المصنف رحمة الله عليهما ويتبين أكثر إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى علمه تعالى قبل الإيجاد، أما علمه بعد. طبعا برهان النظم أو برهان الإحكام، وقلنا أن برهان الإحكام هو يعتبر شق من شقوق برهان النظم أو صياغة أخرى من صياغات برهان النظم. هذا البرهان كيف يثبت العلم قبل الإيجاد؟ هو أن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن عالما بما يصنع لما صنع، صحيح أو لا؟ هذا الذي يصنع الكمبيوتر، ويجب أن يعلم أولا ما معنى الكمبيوتر، يعلم كيف يعمل هذا الكمبيوتر، يعلم تفاصيل هذا الكمبيوتر، أجزاء هذا الكمبيوتر، كيف يتركب، كيف يصنع، كيف يتحرك، كيف يعمل، كيف، صح ولا لا؟ فلا بد من وجود العلم قبل الإيجاد. طبعا أنا باعتبار أن نحن نتحدث بلغة عصرية الكمبيوتر، ولا طبعا الحكماء هذا ما يتكلمون بالكمبيوتر، يتكلموا مثلا في جسم الإنسان، وكما يأتي الآن المصنف يتكلم واقعا مطالب طريفة يذكرها الشارح في جسم الإنسان، القوة الدافعة والقوة الجاذبة، راح تشوفونها إن شاء الله، لأنه يحكي عن المرحلة اللي كان عايش فيها وهي القرن السابع الهجري. على أي حال، أما القسم الثاني من علم الله سبحانه وتعالى فهو العلم بعد الإيجاد، والعلم بعد الإيجاد يمكن أن يبرهن عليه بما حاصله، أن علمه سبحانه وتعالى هو عين فعله. لماذا؟ لأننا قلنا أن حقيقة العلم هي حضور المعلوم لدى العالم، صحيح أو لا؟ حقيقة العلم هي حضور المعلوم لدى العالم. الآن نقول أن كل ما هو ممكن ومعلول في صفحة هذا الوجود فإنه معلول لله تعالى، وليس معنى كونه معلولا إلا أنه متعلقا بالله، يعني تعلق، يوجد علقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، تعلق بين هذا المعلول وهذه العلة، ومعنى هذا التعلق هي العلة والمعلول. فهذا المعلوم في الواقع، المعلول في الواقع قائم وواقع بسبب وجود العلة، فقيامه ووقوعه متقوم بوجود العلة. متقوم يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن يقع إلا بوجود هذه العلة، وما كان هذا شأنه لا يكون خارجا عن علته، لا يمكن أن يكون مستقلا عن علته. لماذا لا يمكن أن يكون مستقلا عن علته؟ لأنه لو كان مستقلا عن علته لاستغنى عنها في وجوده، واضح المطلب؟ هناك تلازم بين وجود العلة ووجود المعلول، المعلول متعلق بهذه العلة ومتقوم في وجوده في بهذه العلة. الآن مولانا احنا نكتفي، نقف إلى هذا المقدار إن شاء الله تعالى، ونكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.